أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا. واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي ولوعتي وشكواي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة. حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. الليلة مجلس ختام مع سيدتنا العقيلة الحوراء زينب عليها السلام، نريد أن نختمه مع صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. نتوجه إلى إمام زماننا بقلوبنا بآلامنا بأحزاننا بشكاوينا. أيا أمل البتول ويا أما آن انتقامك من عداها. أيا أمل البتول ويا مناها، أما آن انتقامك من عداها. وتدري أنها تقضي بحزن، وتدري أنها تقضي بحزن، تخبب وجنتيها مقلتا. وتدري ضلعها ما زال كسرا، وتدري ضلعها ما زال كسرا، يؤرق جفنها ينفي كراها. وتسمعها تنادي وعليا،
تسمعها تنادي وعليا فيجرح قلبك المضنى ندا يا ابن الحسن على ما ذبحوكم كالأضاحي على ما شردوكم من حماها يا مولاي على ما في الطفوف قضى حسين ذبيحا ثغره يشكو ظماه على ما زينب للشام تسبى ووالدها الأمير وسيطا إذا نادى اليتامى وحسين يتاماكم مولاي إذا أراك مناديا جداه آيا 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 إماما يا العصر عزاك لما هلال الحزن عاد إلى سماها يا هلال الحزن عاد إلى سماء يا 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 إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت عليهم السلام أي منقلب ينقلبون لتعجيل فرج إمامنا قبلة آمالنا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء ولكي تنالنا منه نظرة رحيمة رؤوفة صلوا على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة سيدتنا صلوات الله وسلامه عليها الليلة هي الليلة الأخيرة حسب الترتيب التي نتناول فيها القسم الخامس من أقسام الصبر وفي نفس الوقت نختم تلك الصفحات التي افتتحناها من مأساة سيدتنا ومولاتنا زينب ابنة علي صلوات الله وسلامه عليهما. تحدثنا عن الصبر على فراق المحبوب، الصبر على المعرفة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والليلة نتحدث بإذن الله تعالى عن الصبر على المصيبة. أكرر الآية التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فإذا من أقسام الصبر الممدوح والمطلوب الصبر على المصيبة. الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي في كتابه الكافي الجزء الثاني الصفحة 92 بإسناده عن أبي حمزة الثمالي بكسر الفاء، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا نزل من ابتلى من المؤمنين ببلاء، من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. من ابتلى من المؤمنين، هنا يوجد نكتة هامة في المقام، وهي كل رواية تقرؤونها، مثلا من اغتسل بماء الفرات خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، من فعل كذا، من قرأ كذا، من صلى له من الثواب كذا وكذا، كل هذه الروايات العامة فيها شرط ضمني وإن لم يصرح به الإمام في بعض الأحيان، وهو الولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أراد الله تعالى. أختصر الدليل، الله قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله تعالى صدق محبته متوقفا على اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وآله. اتباع النبي يتم في مراحل 3، ولا يتنازل عن مرحلة منها مع الإمكان، على مرحلة مستوى القلب، وعلى مستوى اللسان، وعلى مستوى العمل بالأركان. نأتي إلى القرآن مرة ثانية، هي الأوامر الصادرة عن الله تعالى إلى عباده، لكن من هذه الأوامر أمر حساس جدا وخطر، يعني لا يستهان به ولا يهمش أبدا في حياة الإنسان المسلم، وهو قوله تعالى في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله، يقول له: قل للمسلمين لا أسألكم عليه، على الدين الذي جئتكم به، لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم أجرا إلا، وإذا جاءت أداة الاستثناء بعد النفي تدل على الحصر، يعني أسألكم عليه أجرا شيء واحد فقط، وهو المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني قل لهم أريد منكم أجرا أيها المسلمين، أيها المسلمون، على الدين، وهو المودة في القربى، غير هذا لا أريد منكم. فلا تتوسلوا إلى الله تعالى ولا تطلبوا السبل إلى الله تعالى إلا هذا الشيء، فقط أريد منكم المودة في القربى. حتى الآن هذا قرآن، يبقى السؤال: من هم هؤلاء القربة الذين جعل الله تعالى أجر الدين مودتهم؟ نسأل صحيح مسلم، طبعا نسأل صحيح مسلم لإقناع المسلم الآخر، لأنه نحن أصحاب دين، يهمنا كل المسلمين أن يكونوا على الجادة الصواب، نتمنى أن كل الناس تصير تحب أهل البيت سلام الله عليهم. ليش هذا الحس عند الإنسان المسلم؟ المفترض أن يفكر دائما بالآخرين، وإلا إذا أردت أدلتنا فالتواتر قائم عندنا، والتسليم بأن المراد بالقربى محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. لكن لأجل تعميم الفائدة والمنفعة نرشد المسلم: اذهب، أي كتاب تعتقد به؟ تعتقد بصحيح مسلم؟ تعتقد بغيرها من الكتب، زيدي، إسماعيلي؟ اذهب إلى كتب المسلمين وابحث من أراد القربة، ستجد أن المراد بالقربة عند كل المسلمين قرب النبي الذين نزلت فيهم آية التطهير، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. نعم، بعض المرضى النفسيين أو النفسانيين، مرض نفسي عندهم مع أهل البيت عليهم السلام، وصلوا إلى هذه الآية كما وصلوا إلى آيات كثيرة. وصلوا إلى هذه الآية وجدوها تدل على أنه كل إنسان شرط قبول إسلامه المودة لأهل البيت عليهم السلام. والمريض نفسيا لا ينسجم مع مثل هذا المعنى، فقالوا لا، ليس المراد من القربة أهل البيت، ما عندنا مشكلة، ما المراد بالقربة؟ قالوا المراد بالقربة قرب الرجل، يعني كل إنسان يود قربة. هذا أجر الرسالة بربك، أترضى على الله تعالى الذي أرسل نبيه خاتما للأنبياء وأرسله برسالة هي خاتمة رسالات السماء، وأيده بالقرآن الكريم الذي هو معجزة من سبق وما حضر وما يبقى، ثم آخر شيء يقول أجر هذا الدين كله أن تود قرباك، بغض النظر أن مودة قرب الرجل لأهله أو أقاربه مطلوبة أو غير مطلوبة. هذا هو أجر الرسالة، هكذا تهمش الرسالة على حساب المرض الموجود في بعض القلوب. أما بقية المسلمين لا، أصروا على أن المراد بقرباه قرب النبي صلى الله عليه وآله، علماء شيعة والسنة. يبقى الكلام التزموا عملا أم لم يلتزموا عملا، هذا شيء آخر، نحن كلامنا ما ورد وما يفهم من الوارد. فإذا شرط هذه الروايات العامة حتى الصلاة على النبي وآله، مثلا من صلى على محمد وآله، أو مثلا أفضل ما يوضع في الميزان، أو برواية الشيخ الكليني أثقل ما يوضع في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد. حتى هذه الصلوات ما يقرأها الكمبيوتر الموجود عند الملائكة إلا إذا كانت ممضية بشيء اسمه محبة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. يعني فوروها بالمثال العرفي، صور أنت إنسان محترم بين الناس وينتظر من الناس أن تبادله الاحترام كما هو يحترمها، يجي واحد يمدحه ويقول أنت كذا أنت كذا، أنت العالم أنت الفهيم أنت الإنسان الخلوق أنت الإنسان الكريم، وفي نفس الوقت يقول هذا لإنسان ما يتعاشر، ما تقدر تقعد وياه، ما ينسمع كلامه، لن يفرح هذا بمدحه له، يقول له أنت تضحك علي، تمدحني بكلامك وبأفعالك تذمني. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من إنسان طاعة إن لم يكن محترما لله تعالى، واحترام الله تعالى ليس بذكره فقط، احترامه بالتزام تعاليمه، والتزام تعاليمه باحترام رسول الله صلى الله عليه وآله، واحترام رسول الله بالتزام تعاليمه، والتزام تعاليم رسول الله باحترام وصيه أمير المؤمنين عليه السلام، واحترام أمير المؤمنين بالتزام تعاليم آل محمد صلى الله عليه وآله. من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد، ثواب لا تتصوره إذا صبرت على البلاء الذي يبتليك الله تعالى به. حديث آخر، يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والسائل جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه صاحب الأسرار، يقول له: مولاي، ما هو الصبر الجميل؟ يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام قال لأولاده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يسأل الإمام عليه السلام: ما المراد بهذا الصبر الجميل؟ كل صبر محبوب لله تعالى هو صبر جميل المفترض. الإمام يقول له: لا، الصبر الجميل مضمون الرواية هو أن يصبر على بلائه ولا يشكو إلى الناس. الإنسان الذي يبتلى ببلاء فلا يشكو بلاءه للناس، هذا صبر صبرا جميلا. عند هذه الرواية بعض الناس يفهمها فهما خاطئا. الآن مثلا واحد يسمع هذه الرواية يقول: أنا بعد خلاص عندي ألم، عندي دين، عندي مشكلة، بعد ما أشكوها لأحد لازم أسكت وأخفيها، وهذا هو الصبر الجميل. ليس المراد بالرواية هكذا. عندما تقرأ رواية من روايات أهل البيت عليهم السلام لا تتسرع باستخراج الحكم منها إلا بعد أن تستوفي جميع الروايات المتعلقة بهذا الباب. هذه سيرة علماء لا يأتون إلى رواية ويستفيدون منها حكما أو معلومة إلا بعد أن يطلعوا على كل الروايات المتعلقة بهذا الباب، لأنه كم من مطلق قيدته رواية أخرى، وكم من عام خصصته رواية أخرى، وكم من مبهم فصلته وأوضحته رواية أخرى. هذه الرواية قالت أن الشكوى إلى الناس مخالفة للصبر الجميل، يعني لا أشكو إلى أحد، لا، مو صحيح. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يروي الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يقول الراوي: سمعته يقول: إذا شكى المؤمن أو إذا شكى الرجل إلى المؤمن فقد شكى إلى الله عز وجل، وإذا شكى إلى المخالف فقد شكى الله عز وجل. فإذا الشكوى إلى الله تعالى لها طريق، فإذا شكوت إلى أخيك المؤمن ما نزل بك فأنت تشكو إلى الله تعالى. رواية أخرى: الحسن بن راشد يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا حسن، إذا نزلت بك حاجة ماذا يفعل؟ فلا تشكها إلى المخالف. المخالف يعني المخالف لأهل البيت عليهم السلام. إذن بل اشكها إلى أخيك. أخيك يعني الإنسان المؤمن، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن لن تعدم خصلة من خصال أربعة: إما يقضي حاجتك بمال، أو معونة بجاه، إما كفاية بمال أو معونة بجاه، أو دعاء يجاب، أو مشورة برأيه. فإذا مطلوب من الإنسان المؤمن إذا نزلت به حاجة، سواء حاجة جسدية أو مالية أو نفسية أو معنوية، حاجة نزلت به، مطلوب منه أن يشكو إلى أخيه المؤمن. كيف يشكو له؟ يبثه ما عنده. قد يكون حاجته مالية، هذا أخوه المؤمن الله أيسره ماديا فيقضي له حاجته، فيقول شكى إلى الله تعالى، لأنه لن يشكو إلى المؤمن إلا لأن أهل البيت سلام الله عليهم أمروه أن يشكو إلى الإنسان المؤمن ولا يشكو إلى الإنسان غير المؤمن. فإذا الصبر الجميل هو أن تصبر على بلائك ولا تشكو إلى الناس، المراد بالناس يعني إلى غير المؤمن، أما المؤمن فاشكو له ما نزل بك. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الصبر على المصيبة ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، من أروع الآيات التي تبين عظمة الصبر على المصيبة والبلاء. بماذا جزاهم الله تعالى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما قال صلاة من ربهم، صلوات من ربهم، يعني الرحمة التي تنزل عليهم من الله تعالى والعناية الإلهية التي تنزل عليهم يعلمها الله تعالى. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن ماذا قال؟ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس المراد التلفظ القولي فقط، بل مع الاعتقاد. ليش الله اختار هذه الكلمات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني أنا وأنت ومن أصيب وكل الناس. لنفترض إنسان توفي أباه، حفظ الله أباء الحاضرين والمستمعين جميعا، توفي أباه، عندما يقول إنا لله باعتقاد هو يقول أنا وأبي وكل الناس هم لله تعالى، فالله استرجع وديعته وإنا إليه راجعون. خسر مال، هذا المال لله تعالى، هو يملك كل شيء. عندما يعيش الإنسان هذه العقيدة تهون عنده المصيبة. لكن الكلام كم يعتقد بمضمون هذه العبارة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما إذا جئت لصبر أهل البيت عليهم السلام على المصائب وصبر شيعتهم أيضا، ما تتصور أن الله يبتليك ببلاء أو يصيبك بمصيبة إلا وهو يريد لك الخير. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: علمت أن الله لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا، فبعد لا أبالي. مريض، صحيح، غني، فقير، جائع، شبعان، بعد ما يهمني. ليش؟ ما دام البلاء من الله والله لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا. كم من مريض عندنا اليوم في المجتمع من المحبين لأهل البيت؟ كثير من الناس، بعضهم أمراضهم مزمنة، بعضهم أمراضهم مؤلمة، يتلوعون ويتلوون من الألم ليلا نهارا. هذا عند الله تعالى لا يذهب سدى. الله سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا وهو يريد أن يعطيك المقابل. إمامنا السجاد سلام الله عليه كان إذا عاد أحدا من المؤمنين، عاده يعني ذهب إليه وهو مريض وقد برئ من مرضه، ذهب زاره ليهنئه بالسلامة، ماذا يقول له؟ بورك لك طهورك من ذنوبك، هذا العذاب الذي تحملته والعناء من مرضك الله بسببه طهرك من ذنوبك. وكلنا نحتاج إلى تطهير من ذنوبنا، لأننا لا ندعي العصمة بل نقر بأن العصمة من عصمه الله تعالى. ونحن نعلم وكل عالم يعلم بأن الله تعالى لم يعصم في أمة نبيه إلا محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله. وكم من فقير هنا، يوجد ناس فقراء عندهم نوع من الكرامة التي لا تسمح لهم أن يبثوا إلى أحد فقرهم. الفقر ما تتصور الفقر ما يألم، الفقر ألمه من حيثيتين، حيثية النفس وحيثية المادة. الإنسان الفقير قد ينام جوعانا وهذا يؤلم. يمكن الإنسان ما جربنا ألم الجوع كما جربنا مثلا ألم العطش، لكن قد يمر الإنسان، ويمكن بعضكم مر، ويمكن في شهر رمضان عندما تكون الأيام النهار طويل يشعر الإنسان كم هو الجوع مؤلم. لكن الأصعب من ألم الجوع المادي الألم المعنوي للفقر. صعب على بعض الناس أن تأتي لزيارته ولا يستطيع أن يقدم لك شيء، لذلك تشوف ما عنده استعداد أن يدعو أحدا إلى داره، يستحي. هذا مبتلى ومصاب، صبره على بلائه غدا يوم القيامة يعلم أي غنى الله تعالى سيغنيه به. ويكفيه غنى أن ينظر إلى عيني علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واقعا مرة تفكر بالجنة وثواب الجنة والأنهار وحور العين، ومرة تفكر بأنك ستقف بين يدي أمير المؤمنين وتنظر في وجهه الشريف. أبو بصير يدخل على الإمام الصادق عليه السلام وكان قد ذهب الله ببصره، لذلك يكنى بأبي بصير ويقول: مولاي، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله إذا ما أخذ الله كريمتي عبد، يعني أخذ بصره وجعل له أجرا دون الجنة. مولاي رواية ريحتني، يعني أنا أطمئن أن الله ابتلاني بأخذ البصر سيعطيني الجنة يوم القيامة على أقل التقادير. يقول أبو بصير: فقال لي يا أبا محمد، الإمام الصادق كان يكنيه بأبي محمد، يا أبا محمد إنها هنا ما هو أفضل من ذلك، أفضل من الجنة. قلت: مولاي وما هو؟ قال: النظر إلى وجه الله، يعني النظر إلى أهل البيت أفضل من الجنة. وأي كرامة هذه وأي نعمة. بين قوسين حتى لا يصير عند بعض الناس شبهة أنه كيف يعبر الإمام عن وجه الله، إمامنا الباقر عليه السلام يقول في رواية في قوله تعالى: كل شيء هالك، يقول: حاشا لله أن يكون له وجه. الوجه من شؤون الجسم، والله تعالى ليس بجسم فليس له وجه. إذا ماذا أراد بإلا وجهه؟ قال: وجهه الذي يتوجه إليه به، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت فاصبر واحمد الله تعالى على بلائك حتى لو كان البلاء صغير. مرات الله يبتلي الإنسان يضيع شيء بسيط عادي، شيء قد لا يكون له ذاك الوزن والأهمية عند الناس. هذا الغم اللي يصير عنده لأنه أضاعه، الله يثيبه عليه. فاصبر إذا ابتليت ببلاء، ولا يمنع أن تبث شكواك إلى أخيك المؤمن، لأن أهل البيت سمحوا لنا بل أمرونا: بثوا شكواكم لإخوانكم، فإنك لن تعدم خصلة من خصال أربع. لكن المصيبة وين؟ عندما لا تجد من تبث إليه شكواك. لا شك عندنا ولا ريب أن أمير المؤمنين عليه السلام ابتلي ببلاءات لم يبتل بها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن مثل أمير المؤمنين إلى من يشكو بلاءه؟ وين أكو إنسان إذا شكى له علي لن يعدم خصلة من خصال أربع؟ كان عنده الزهراء عليها السلام وكان يبثها شكواها، لكنها سرعان ما رحلت بمحنتها، تركت عليا يشتكي آلام فرقتها. بعد الزهراء عليها السلام عندنا رواية: أتعلمون ماذا كان يفعل أمير المؤمنين عندما تهيج آلامه وأحزانه؟ كان هناك بئر يضع ثغره عند باب البئر ويبوح له بما في قلبه، ليس لأن البئر يسمع أو يتكلم، بل ليقول: لم يعد هناك من أشكو له ألمي. لا تصدق بأنه كان الناس أو كثير يحبون عليا عليه السلام. لا، أنت تحب إنسان تظلمه وتؤذيه وتجرحه بأحب الخلق عليه؟ بمن؟ بعرضه وزوجته. أنت تحب إنسان وتحسده على ما آتاه الله تعالى؟ كان الصحابة عندما يرجعون من بعض الغزوات بعضهم كان يحقد على أمير المؤمنين، والروايات موجودة. النبي صلى الله عليه وآله، والحديث متفق عليه بين المسلمين، يقول: إن في أصحابي 12 منافقا أعرفهم. مرة تتكلم عن الصحابة أهل النجابة: هؤلاء نقبل أقدامهم. ومرة تتكلم عن صحابة منافقين النبي أخبر عنهم. حذيفة بن اليمان، روحوا اقرأوا التاريخ والسيرة، كم اسم من أسماء المنافقين كان يعرف. كان عند علي أعداء كثر. وإلا بربك ألم تتساءل يوما لماذا يحارب علي في صفين؟ ومن حارب في صفين؟ كفار؟ يهود؟ نصارى؟ مجوس؟ أم حارب المسلمين؟ لكن أي مسلمين؟ الذين كانوا يعتقدون بأن عليا لا يصلي، وتفاجأوا عندما استشهد في محرابه. قالوا عجيب، كيف يضرب في المحراب وهو لا يصلي؟ لأن الدعاية الأموية كانت شغالة. ثم يعني ما أدري، هناك مصائب على البدن تتعقلها وتتصورها، وهناك مصائب لا تتعقلها. الآن أنت في هذا المجتمع، عندك إنسان تحترمه، شخصية علمية، شخصية فنية، شخصية ثقافية، تحترمه وتعتبره قدوة لك، وإذا بك تفتح التلفاز تراهم يشتمونه، تفتح كتاب يشتمونه، تجلس في مجلس يشتمونه، ماذا يحصل لك؟ تتميز من الغيظ والألم. علي بن أبي طالب ما كان لا شخصية دينية ولا فنية ولا ثقافية. علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين، بصيرة لله، كان أخو النبي، كان حبيب النبي، كان الذي يقول فيه علي مني وأنا من علي، وإذا به يسب ويشتم على منابر المسلمين. هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة، أسف على العقول التي كانت تتحمل مثل هذه الأمور. صبر علي عليه السلام، لا آدم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا أيوب ولا أي نبي من الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وآله ممكن أن يضاهي صبر علي صلوات الله عليه. أول رجل يوم القيامة يجثو بين يدي الله تعالى متظلما بروايات كل المسلمين هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ليش تتظلم يا علي؟ وممن يتظلم أمير المؤمنين؟ اقرأ التاريخ تعرف ممن يتظلم. أما نموذج صبر الزهراء عليها السلام، بعض الناس ولجهلهم، بل لتفاهة جهلهم، قالوا الزهراء عليها السلام لم تكن تبكي على رسول الله. ليش؟ هذا خلاف الصبر الجميل. ليش البكاء على فقد محمد صلى الله عليه وآله خلاف الصبر؟ يعني يعقوب عندما بكى على ولده يوسف لم يكن صابرا لله، وهو يقول فصبر جميل. عجيب العقول التافهة. الله نص في القرآن الكريم أن صبر يعقوب كان صبرا جميلا، ومع هذا بكى على فراق يوسف حتى ابيضت عيناه. لم يرضوا للزهراء أن تبكي على والدها. المشكلة كانت في بكاء الزهراء ليس لأنها آذتهم ببكائها، بل لأن بكاءها كان لعنة على من ظلمها. ما تحملوا هذا البكاء. كل إنسان سيمر سيسأل لماذا تبكي ابنة رسول الله؟ بس المصيبة عندما يأتي شخص في عصرنا هذا ويقول هذا خلاف الصبر الجميل. هذه أكف والكف أولى. الأفضل الإنسان يسكت في بعض الأحيان. على كل حال صبرت الزهراء عليها السلام، وصبر إمامنا الحسن. إذا أردت أن تعرف من هو الذي شابه عليا في صبره فانظر إلى صبر الحسن بن علي صلوات الله عليهما. صبر الإمام الحسن مو سهل أبدا. أما صبر الحسين عليه السلام، صبر الحسين كارثة عجيب. الحسين سلام الله عليهم يخطئ من يقول أنه ذبح في كربلاء. الحسين ذبح عندما خرج بنسائه وأطفاله. تعلمون الحسين عليه السلام خارج ومعه زينب فاطمة الصغرى، زينب مرآة للزهراء. اضطر الحسين عليه السلام أن يخرجها معه وهو يعلم بأنها ستسبى. هذا ذبح للحسين عليه السلام. أما في كربلاء الإمام الحسين يقاتل ويجدل الأبطال والصناديد وأذنه مع صوت زينب. بمجرد أن تناديه حسين يترك الجيش ويرجع إلى خيمة زينب. قدم كل ما يستطيعه، لكن عندما ينزل القضاء بعد خلص لا يستطيع أن يفعل الحسين شيء. لذلك عندما خيم ليل العاشر على زينب سلام الله عليها، لن أتكلم عن مصائبها كلها، لا لأن الوقت يسمح، وأيضا لأن كثير من المؤمنين طلب أن لا أتوسع في المصائب، قالوا لا نتحمل مصائب زينب هذه التي تلوي قلب صاحب العصر والزمان. روحي فداء زينب عليها السلام. لو سمحت إذا ما عندكم مشكلة تخففوا الأضواء، نريد أن نعيش جو ليلة العاشر مع زينب عليها السلام. زينب سلام الله عليها ليلة العاشر انتهى كل ذلك المسرح الدموي أمام عينيها. لكن تعال معي، عندما نادوا في النساء والأطفال لكي يأخذوهم أسارى، أنت عندما تنزل بك مصيبة عليك من تتوكأ عليه يهون حمل المصيبة، لكن عندما تشتد المصائب عليك ولا تجد أحدا حتى تبثه شكواك، لا تريده أن يعينك على ألمك، بس تريد أن تخبره بأنني مألوم، هنا المصيبة تشتد. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أفضل الصبر الصبر على مر الفجيعة. تعال إلى مرارة الفجائع وليس الفجيعة على قلب زينب. زينب سلام الله عليها استأذنت من الحسين عليه السلام. ما تتصور زينب ركبت ومشت مع القوم دون أن تستأذن من الحسين. استأذنت من الحسين، تعلم بأن الحسين عليه السلام آذن لها. لكن مع هذا مثل ما فعل الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة، جاء إلى قبر جده وإلى قبر أمه واستأذنهم في الرحيل من باب الأدب وقمة الأدب أهل البيت. جاءت تلك الامرأة القابعة بالهم المثقلة بالأحزان والآلام التي جفت الدموع على خديها وغيرت المصائب لون وجهها، جاءت وهي تمشي مترنحة حتى وصلت إلى الحسين. لم ينقل لنا التاريخ ماذا قالت لزينب، ماذا قالت للحسين، لكن شعراء أهل البيت رسموا لنا صورة. تقول أخويا لا تقول ما عندك مروح، صعب هذه الكلمة من زينب. أخويا لا تقول ما عندك مروح، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مأخوذة يا حسين قوة، شوف الشمر بنتوني إيش سوى، صوت على متني تلوى، يا عزيز
يا شوف الشمير بمدوني ايش تسوى درمت نصابة على متني يتلوى يا زينب بماذا يجيبك الحزين لم يجبها الحزين لماذا لأنه جثة بلا رأس وكأني بزينب عليها السلام قامت معتمدة على يديها وقفت وهي لا تكاد أن تمسك نفسها وراحت تتلفت حولها من تريدين يا زينب يقولهم أنا رايحة أنا رايحة العباس أجل أجل يا نومك يا خويا مو محلة أشوف رضالي بالمذلة شمر يباريني
بماتها. عم زينب متى سيأتي والدي الحسين؟ عم مددت له سجادة الصلاة لماذا لم يأتي؟ لقد حان وقت الصلاة. عم زينب والدي عودني قبل أن أنام أن يجلسني في حجره. في تلك الليلة نامت رقية خف العبء قليلا عن زينب وكأني بزينب أسندت رأسها إلى الجدار أغمضت عينيها والدموع تسيل على خديها وهي لا تهمس إلا باسم واحد حسين 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 وإذا بزينب تنتبه فجأة على صوت رقية جلست من نومها وجاءت راكضة إلى حجر عمتها زينب ألقت بنفسها في حجرها عم زينب أين والدي الحسين عم لا تقولي والدي بخير الآن رأيته في المنام وكان وجهه متغير ماذا جرى على والدي الحسين عم زينب آه لقلبك يا زينب آه لصبرك يا زينب يزيد عليه اللعنة سمع الضجة والصياح والبكاء من الغريبة سأل ما الخبر قالوا ابن الحسين تريد أباها استغلها فرصة يستطيع أن يلوع قلب زينب أكثر قال خذوا لها رأس أبيها جاء خدمه ومعهم طشت وضعوه في الغرفة في وسط الغرفة زينب عندما رأت الطشت كاد أن يغمى عليها وإذا برقية تنظر إلى عمتها عم زينب ماذا أفعل أشارت لها إلى الطاش رقية إن كنت تريدين الحسين فلقد حانت الساعة أنا كلما قرأت عن رقية أتعجب لماذا لم تمت في كربلاء رقية رقية في الشام عمرها سنوات رقية لو وعدها السياط العطش الجوع الضرب ومع هذا ما ماتت يريدها الله أن تموت هنا وضع الطشت أمامها تقدمت منه ابنة الثلاث سنين بنت الحسين بنت أمير المؤمنين بنت رسول الله هذه الطفلة الصغيرة البريئة جلست عند الطشت وهي تنظر إلى عمتها تارة وإلى الطشت تارة أخرى وكأنها تقول عما هذا ليس والدي ماذا أفعل لماذا جاءوا بالطشت مدت يديها الصغيرتين إلى المنديل على الطشت وراحت تكشفه بحذار وإذا بها ترى تلك المصيبة الله يخليكم أولادكم ولا يحرمكم منهم لكن صعب على الطفل أن يرى رأس أبيه مذبوحا وإماما وحسينا حنتي على الطفل زينب وجبايات حسرة طويلة صرختي الطفل فجعتها وما بقت بيديها حياة
كانت جبال العليلة عندما نظرت رقية إلى الرأس الشريف أمامها ماذا رأت؟ رأت عيون غطتها الدماء، رأت جبينا مرضوخا بالعجار، رأت شفاها جابلة من العطش، ورأت نحرا معزوزا. شهقتي يا الطفلة اليتيمة، والنظر فجر دمعته وحضنة الراس، وتعالى الصرخة المفجوعة بنت قل أبو يا أبو يا من غول حز وريدة، ويا حجار صوب جبهته وانغشى عليها وتهاوت فوق أبوها الظام ميتة. الإمام زين العابدين عم زينب ارفع الطفلة عن رأس الحزين، دعها دعها مولاي، دعها سيدي يا ابن أخي. عم زينب عظم الله لك الأجر، لقد ماتت رقية. أيوة زينب وسيدتا، ولم تنتهي مصائب زينب في الشام، عادت إلى كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة. عندما وصلت زينب إلى المدينة لم تذهب إلى قبر ولا ذهبت إلى أي دار، ذهبت إلى دار الحسين. دخلت الدار قالت لجاريتها لا تدخلي علينا إلا شريكة لنا في المصاب، لا أريد أحد يدخل علي، أنا غريبة بعد الحسين والعباس، لا أريد أن أرى أحدا إلا من شاركني في المصاب. وإذا بتلك الامرأة وصلت إلى باب الدار، طرقت على الباب، قالت لها الجارية من أنت؟ قالت افتحي. قالت مولاتي نهتني أن أفتح إلا لشريكة لها في المصاب. قالت يا جارية أنا شريكتكم في المصاب، يعني أنا أم العباس. دخلت الجارية إلى مولاتها، سيدتي في الباب امرأة تقول أنها شريكتنا في المصاب. زينب لم تقل هذا إلا لأنها تعلم بأن أم البنين ستأتي. نادت النساء قمنا استقبلنا أم العباس، فتح الباب دخلت أم البنين. عندما رأت زينب أمام عينيها صاحت وولداه وحسينا. زينب عليها السلام صاحت وأخاه وعباسا. أم البنين تسأل زينب عن العباس وعن إخوان العباس، ماذا فعلوا يا زينب؟ قلها يا أم البنين الأربعة يا ذبح وضمايا، ظلوا ثلاث أيام مع الغبرة حرايا. يا أم البنين الأربعة ذبح وضمايا، ظلوا ثلاث أيام مع الغبرة حرايا. وليتش نظرت على الثرى صاحب الراية، أنه رأى الرواية التالية: زينب على فراش الموت تعاني سكرات الموت، النساء حولها بعضهم لا يعرف شأنها بل لا يعرفها، وإذا بزينب فتحت عينيها قالت: إني أطشى أريد الماء. جاءوها بالماء، عندما نظرت إلى الماء أغشي عليها. انتظروها حتى أفاقت، قالت لهم: ويلكم إني عطشى أريد الماء. قالوا لها: يا سيدة، هذا الماء نظرت إليه أغشي عليها. احتاروا في أمرها، لماذا يغشى عليها عندما ترى الماء؟ أنت تعرف أيها الموالي. في المرة الثالثة عندما جاءوها بالماء استجمعت قواها، سالت دموعها ونادت: وحسينا هو أخا. وأخا وأخا قل لي يمر الليل وقضي سهران على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يتراوى لها ملقاك. شنه الصبر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك، شنه الصبر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك. بعض الاخوان طلبوا هذه الابيات، اختم بها واسألكم الدعاء. وهي تصور حال زينب، يعز علي أن أقرأها مولاتي، لكننا مولاتي لو سمعناها منك لمتنا حسرة وألما وحزنا. قلهم: آي 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 زينب اللي يحجون عني، صار البجاية والنوح فني، أنا تمرمرت من صغر سني، زليت المصايب ما على عيوني أو حماني. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ مولاي يا صاحب الزمان يا ابن الحسن، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، ورضيعه بدم الوريد مخبب فاطلب رضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلى ربوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.